بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك لمذاكرة شيء من كلامه سبحانه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، مما نرجو أنه يكون نافعا لنا في الدنيا والآخرة. ونشكر إخواننا في الله في هذه القرية وفي هذا المسجد على حسن استقبالهم وفرحهم بإخوانهم، فرحا لله سبحانه وتعالى ومن أجل الله. فإن هذه الدعوة ولله الحمد لا تمني الناس بأمور الدنيا ولا تعدهم بشيء من متاعها الزائد، وإنما يذكرون الناس بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والفضل والثواب. وكان هذا مقوما عظيما من مقومات هذه الدعوة وسيرها وانتفاع الناس بها، أنها تعلق الناس، أن أهلها يعلقون الناس بما عد الله سبحانه وتعالى لهم في الدار الآخرة. دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، ليس فيها أفكار متطرفة ولا عقائد فاسدة لا تدعو إلى أحزاب ولا إلى شخصيات مرموقة بل يدعون الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدعون الناس إلى اتباع طريق السلف ونهجهم الذي كانوا عليه، نابذين للفرقة وللتحزب وللتشتت وراء ظهورهم، داعين للاجتماع والأخوة على طريق الحق وعلى ما كان عليه سلف الأمة وعلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي لم تغير ولم تبدل. ونسأل الله جل وعلا الثبات على الحق حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، موضوع كلامي معكم في هذا المجلس المبارك عن حديث شيق كل مسلم يشتاق إليه، ولا سيما ونحن ولله الحمد في أيامنا هذه في درسنا الملحق بين مغرب وعشاء في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفة خلقه وخلقه. وكان معرفة ذلك من الأمور المهمة، ويكون إن شاء الله سبحانه مجلسنا هذا في معرفة صفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة خلقته التي كان عليها، وما هي الصفة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام في جسده. ولا شك أن هذا الأمر من أهم ما يعلمه المسلم، إذ أن هذا الأمر مما يتم به إيمان المؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن شهادة أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله ركن من أركان الإسلام، والإيمان بالرسل ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الإيمان. ولا يتم إيمان المؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بمعرفته ومعرفة شمائله وما كان عليه. أيضا أن معرفة صفته عليه الصلاة والسلام سبب جالب لمحبته، فإذا عرف الإنسان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله عز وجل به أحبه لا محالة. أيضا في معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة صفته يحصل التمييز بين الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة التي تكون في رؤيته عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أخبر كما في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي قتادة، وجاء أيضا عن أنس وأبي سعيد وجابر كلها في الصحيح وغير من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني. وفي بعض ألفاظ مسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذن فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنما رآه في اليقظة وقد رآه حقيقة، كما في حديث جابر في الصحيح أو في حديث أبي قتادة أنه قال من رآني في المنام فقد رأى الحق. لكن الذي تكون رؤياه للنبي صلى الله عليه وسلم في منامه حقا هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها، وأما من رآه على غير صفته فليس كذلك، وقد يكون هذا تخبطا من الشيطان. وكم ضل أناس وزاغوا عن طريق الحق بحجة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرهم أن يفعلوا كذا أو يتركوا كذا، ففعلوا المحرمات وتركوا الواجبات بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وعند التحقيق لا يكون ذلك الذي رأوه في المنام على صفة النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهو من تلاعب الشيطان بهم. ولذا جاء عند أحمد والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح عن يزيد ابن هرمز الفارسي، وكان يكتب المصاحف، كان عمله كتابة المصاحف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في زمن عبد الله بن عباس، فأتيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقلت له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في المنام فقد رآني في اليقظة أو فقد رآني حقا. ثم قال ليزيد ابن هرمز الفارسي، قال له ابن عباس هل تستطيع أن تصف هذا الرجل الذي رأيته في المنام؟ قال نعم، فوصفه وذكر صفته التي ستأتي إن شاء الله، ذكر شيئا منها، فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة لم تستطع أن تصفه أو أن تنعته فوق هذا الوصف، أي هو حقا، ولو رأيته في اليقظة لم تستطع أن تصفه أكثر من هذا الوصف. إذن فرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام التي تكون حقا هو في حق من رآه بالصفة التي كان عليها، ومن رآه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به أو يتشبه به. إخواني في الله، لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس يوم يتمنى أحدهم لو يراه وأن يفقد مثل أهله وماله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليأتين عليكم يوم لا تروني فيه ولأن يراني فيه أحد منكم أحب إليه من أهله وماله. ليأتين عليكم يوم لا تروني فيه ولأن يراني أحد منكم فيه أحب إليه من أهله وماله. فلا شك أن المؤمن يتطلع لمعرفته عليه الصلاة والسلام ويحب أن يراه، ومن أكبر أمان المؤمنين أنهم إن دخلوا جنة الله يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه. فكان معرفة صفته عليه الصلاة والسلام من الأمور المهمة، ومن عرف صفته التي كان عليها فهو إن لم يعرفه كيف كان كما هو بعينه عرف شيئا كثيرا مما كان عليه. فقد وهبه الله سبحانه خلقا عظيما وحسنا عظيما. في الصحيحين عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما رأيت قبله ولا بعده أحسن منه. كان أحسن الناس خلقا، ولذا كان من دعائي كما عند أحمد والبخاري عن أبي هريرة بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم كما حسنت أو كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. فكان على خلق حسن عظيم. في البخاري عن أنس قال: ما رأيت قبله ولا بعده قط مثله. وكذا قال علي رضي الله عنه كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: ما رأيت قبله ولا بعده مثله. لما أعطاه الله سبحانه من الحسن وكمال الخلقة والجمال، وكذلك جمال الأخلاق والسيرة التي كان عليها. فمما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام بدءا بما جاء في صفة رأسه ثم وجهه ثم ما نزل من ذلك إلى قدميه، جاء في سنن الترمذي وهو في الشمائل للترمذي ومسند أحمد بإسناد حسن وله طرق هو بها صحيح. عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس، أي لم يكن رأسه صغيرا ولكنه كان رأسا ضخما، كما وصفه بذلك ابن عمه وصهره علي رضي الله عنه. وكان على رأسه عليه الصلاة والسلام شعرا كثيرا، كما في صحيح البخاري عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كثير شعر الرأس. وجاء عن جابر رضي الله عنه في الصحيح لما سئل عن الوضوء أو عن الغسل قال: يكفيك صاع. قال رجل: لا يكفيني. قال: قد كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام كثير شعر الرأس، وكان شعره كما قال أنس كما في صحيح البخاري ومسلم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان رجلا. والرجل هو الشعر الذي بين، فليس جعدا قططا أي ملتويا متداخلا بعضه في بعض، وليس سبطا مسترسلا، ولكنه كان رجلا بين ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام تارة تكون له الجمة، والجمة هو الشعر الذي يصل إلى المنكبين، وتارة تكون له اللمة وهو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين قليلا ولا يصل إلى المنكبين، وتارة تكون له الوفرة وهو الشعر الذي يكون إلى شحمة الأذنين. في صحيح مسلم عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة إلى شحمة أذنين. وفي مسلم أيضا عن البراء قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، له شعر يضرب منكبيه. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وفي الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله عن أبي رمثة قال: أتيت مع أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو ذو وفرة عليه رجع حناء. وكما تقدم أن هذا كان في حال دون حال، كما قال ابن كثير رحمه الله، فتارة تكون له الوفرة إلى شحمة الأذنين، وتارة تكون له اللمة تجاوزه شيئا ولا تصل إلى المنكبين، وتارة تكون له الجمة التي تضرب بين منكبيه. وكان عليه الصلاة والسلام يرجل هذا الشعر، تارة يرجله هو. قالت عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنحله وترجله، والترجل هو مشق الشعر، وتارة كان يرجله بعض أزواجه. وكان عليه الصلاة والسلام يفرق رأسه في آخر الأمرين، لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. قال: وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، أي إلى الأمام لا يفرقونها، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فسدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره ثم فرق بعد. إذن فالسنة، سنة المسلمين، هو فرق الشعر. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قوله: كان يعجبه أن يوافق أهل الكتاب، قال هذا في أول الأمر، ثم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن مشابهتهم. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: وإنما كان يعجبه موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين، لأن أهل الكتاب كانوا على بقايا من الدين، وكان المشركون أهل أوثان، فكان يعجبه موافقة أهل الكتاب. فلما أسلم أكثر العرب ممن كانوا أهل أوثان أحب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك موافقتهم، فانتهى آخر أمره عليه الصلاة والسلام إلى فرق الشعر، وكان يفرق شعره. وأما صفة وجهه عليه الصلاة والسلام ولونه فقد كان كما قال البراء في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. وكان كما قال أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كان أبيض مليح الوجه. وفي صحيح البخاري أن البراء بن عازب رضي الله عنه سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: بل كان مثل القمر. وفي صحيح مسلم أن جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا السؤال أكان مثل السيف يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل: هل كان مثل السيف مستطيلا؟ فقال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر مستديرا. ويحتمل: هل كان مثل السيف في البريق واللمعان والحسن؟ فقال: بل كان مثل الشمس والقمر، أي أشد بريقا وأعظم لمعانا من السيف، وكان كالشمس والقمر. فإن الشمس يشبه بها الشيء في إشراقه ونوره، والقمر يشبه به الشيء في حسنه وملاحته. فكذا كان صفة وجهه عليه الصلاة والسلام مستديرا، وكان كالشمس والقمر في حسنه وجماله وملاحته، بل كان إذا سر وإذا أتى أمر يعجبه يستنير أكثر من ذلك. وكان هذا سائر أحوالي عليه. ففي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني عن بعض الصحابة رضي الله عنه، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، أنهم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام من الربذة ولم يكونوا يعرفونه، ومعهم ضعينة امرأة، قالوا: فبينا نحن جلوس إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان ومعنا جمل أحمر، قال: أتبيعوني جملكم؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ فقلنا: بكذا وكذا صاعا من التمر. قال: قد أخذته ولم يستوضعنا شيئا، أي لم يقل ضعوا لي أو أنقصوا من القيمة، بل قال: قد أخذته. قال: ثم أخذ الجمر ومشى حتى توارى عنا ولم نره، فتلاومنا، وقال بعضنا لبعض: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة التي معهم: مهلا، على ما تلاومون؟ أتخشون أن يخالفكم؟ لقد رأيت وجه رجل، والله ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلا تخشون أن يخالفكم أو أن يخونكم في جملكم هذا، فوجهه ليس كذلك. وعبد الله بن سلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال: اجتمع الناس حوله فأتيته، فلما تبينته ورأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، كان فيه النور، وكان مضيئا، وكان كما قالت تلك الضعينة: ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن البراء أنه حين نزلت توبة الله عليه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور، أي يضيء ويلمع، فقال: أبشر بخير يوم مر عليه مذ ولدتك أمه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. وكذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين حين جاء ذلك القائف المدلجي وأسامة بن زيد وأبوه نائمان وقد بدت أقدامهما، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقالت عائشة: دخل النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، تبرق تضيء تلمع لجماله الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه. وقال أنس في صفة لون النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، أي ليس أبيضا بياضا شديدا، وليس آدم أي أسمر. وجاء في رواية في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، والأزهر هو الأبيض الذي يميل بياضه إلى حمرة. وأما ما جاء في بعض روايات أنس أنه كان أسمر اللون، فهذا الحديث تفرد به حميد عن أنس، وقد خالف حميد كثير من أصحاب أنس رضي الله عنه، فروا الحديث بلفظ أزهر اللون لا أسمر اللون. وأيضا قال الحافظ العراقي: ثم نظرنا من رواه غير أنس فوجدنا 15 من الصحابة كلهم رووا الحديث أنه أبيض أو أزهر اللون، ولم يروه أحد بأنه أسمر. فإذا كان عليه الصلاة والسلام أبيض أزهر اللون. قال ابن كثير في تخريج ما جاء في رواية أسمر: وهذا يحتمل أن الثمرة كانت ما ظهر للشمس من كثرة أسفاره وغزواته عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو أبيض عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر جسده، كان إذا دعا ورفع يديه كما دعا في الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه. وخرج يوما كما في الصحيحين وهو بمكة، قال أبو جحيفة: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما فجعلت أنظر إلى وبيص ساقيه. والوبيص هو اللمعان، وهو البريق والضياء. ساقاه عليه الصلاة والسلام لها وبيص وبريق ولمعان، وهكذا كان سائر جسده. وأما ما جاء في صفة فمه وعينه، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين. ضليع الفم أي واسع الفم، عظيم الفم. قال النووي رحمه الله: والعرب تمدح بسعة الفم الذي هو دليل الفصاحة، وتذم صغير الفم. وأما أشكل العين فقد فسره جمهور أهل اللغة بأنه الذي في بياض عينيه حمرة، فلم يكن بياض عينيه بياضا خالصا، ولكن كان بياض عينيه تشوبه حمرة، وهذا ممدوح في شأن الرجال. وجاء في مسند أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدب أشفار العين. وأشفار العين هو شعر الأجفان، أي كان طويل شعر الأجفان، أجفان عينيه كانت طويلة. وأما صفة لحيته فقد قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا شعر اللحية، كان كثيرا وفي نفس الوقت كان طويلا، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر؟ قال خباب: نعم. قال له أبو معمر: كيف كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. ولا تضطرب اللحية عند القراءة إلا إذا كانت طويلة. إذن فكان كث اللحية، كثير شعر اللحية، وكان في نفس الوقت طويل شعر اللحية، ولم يكن في رأسه ولا في لحيته شيب كثير. قال أنس كما في الصحيحين: قبض النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شعره ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أقل من 20 شعرة. جاء في الصحيحين أيضا عن أنس قال: وإنما كان هناك شعرات في عنفقته، وشعرات في صدغه، ونبذ في رأسه. العنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة اليسرى، والصدغ هو ما بين العين والأذن، فكان في عنفقته شعرات بيض يسيرة، وفي صدغه وهكذا نبذ في رأسه. وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: إنما كان ما فيه من الشيب إذا دهن لم يتبين، إذا دهن رأسه ولحيته لم يتبين ذلك الشيب، وإذا شعث تبين. فإذا مات عليه الصلاة والسلام والشيب الذي في رأسه ولحيته لم يجاوز 20 شعرة، وكان إذا دهنها لم تتبين، وإنما تتبين إذا شعث رأسه أو لحيته. هذا ما جاء في صفة وجهه ورأسه عليه الصلاة والسلام وما في ذلك. وأما في ذكر جسده وقامته فقد جاء في الصحيحين عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. وجاء في الصحيحين عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، والمربوع هو الوسط بين الطول والقصر. وجاء في بعض الروايات كان ربعة أي بين ذلك. وجاء في صحيح مسلم واللفظ للترمذي في الشمائل عن أبي الطفيل عامر بن واذلة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض مليحا مقصدا. قال العلماء والمقصد في كل شيء هو ما بين، فليس طويلا طولا بائنا أي ظاهرا أو مرتفعا، وليس قصيرا وهكذا ليس بدينا متينا ثقيلا كثيرا اللحم، وليس نحيلا ضعيف الجسد، بل كان بين ذلك. وهكذا في كل شأن لم يكن شعره سبطا ولا جعدا وكان بين ذلك، وهكذا لونه لم يكن أبيض أمهق ولا آدم أسمر وكان بين ذلك، فكان مقصدا عليه الصلاة والسلام في كل شأن. وجاء في الصحيحين عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، والمنكبان هما ملتقى الكتف والعضد، المنكب هو ملتقى الكتف والعضد أي أنه عليه الصلاة والسلام واسع الظهر من جهة الأعلى، كان بعيدا ما بين المنكبين. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن وله شواهد أو متابعات وبها صحيح عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، ضخم الكراديس عظيم المشربة. فهذه ثلاث صفات، كان شثن الكفين والقدمين، والشثن هو ضخم الكفين والقدمين أي كثير لحم الكفين والقدمين. ومع ضخامتها لم تكن قاسية بل كانت لينة. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ضخم الكفين ممتلئة كفه وأصابع يدي لحما، وهكذا القدم إلا العقب كما سيأتي، وهكذا كان ضخم الكراديس. والكراديس هي رؤوس العظام أو كل عظمين التقيا في مفصل كالركبتين والمرفقين والمنكبين. جاء في الرواية كان ضخم الكراديس أي ضخم هذه العظام التي تلتقي عندها المفاصل. وقال طويل المشربة، والمشربة هو الشعر النازل من الصدر إلى السرة، فكان عليه الصلاة والسلام له في شعره له في صدره شعر نازل من صدره إلى سرته. جاء في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم منهوس العقد، والعقد هو مؤخرة القدم، والمنهوس أي قليل لحم العقبين، وهذا ممدوح في الرجل أن يكون قليل لحم العقبين، وكان عليه الصلاة والسلام على ذلك. كان عليه الصلاة والسلام بين كتفيه خاتم النبوة، والخاتم هو الذي جعل دليلا وعلامة على نبوته، أن بين كتفيه خاتما، وهذا الخاتم هو قطعة من اللحم بارزة في الجسد بحجم بيضة الحمامة، كما جاء في حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال مثل زر الحجلة. قيل زر الحجلة أي بيض الحمام، وذلك جاء صريحا في رواية جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال كان الخاتم مثل بيضة الحمامة. وقيل زر الحجلة هو الزر، والحجلة هي القبة التي تكون على السرير، الخيمة التي تكون على السرير، وكان لها أزرار وعراء توضع في تلك الأزرار تثبت هذه الخيمة على السرير، وهي قريبة من بيض الحمامة. فكان بين كتفيه هذا الخاتم الذي هو دليل نبوته. فإن سلمان كما في مسند الإمام أحمد، والحديث طويل في قصة إسلام سلمان الفارسي، وصححه الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، سأل الذي كان عنده ما صفة هذا النبي، قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. بين كتفي خاتم النبوة. جاء سلمان، لما جاء إلى المدينة سمع ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عمل في مزرعة، فجاء يوما بشيء من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذه الصدقة. فقربها إلى أصحابه قال كلوا فإني لا أكل الصدقة. قال سلمان هذه واحدة. جاء في اليوم الثاني بشيء فقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ما هذا؟ قال هذه هدية. فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه. فقال سلمان هذه الثانية. قال فاستدرت خلف النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أستثبت من الخاتم، فلما رآني استدرت علم أني أستثبت فألقى ثوبه عن ظهره، فرأيت الخاتم بين كتفيه، فأكب عليه سلمان يبكي رضي الله عنه، وأنه قد عرفه بالعلامة التي ذكرت له. إذن هذا الخاتم جعل علامة علي له على نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في صفته كما في حديث جابر بن سمرة أنه يشبه جسده، أي لونه لون جسده. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس أن عليه خيلان أمثال الثآليب، والخيلان معروف الذي يسمي الناس حبة خال، وهي كالثآليب حول هذا الخاتم الذي جعل علامة على نبوته. جاء في حديث عمرو بن أخطب أن عليه شعرات كما في الشمائل للترمذي، قيل له ما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. جاء أيضا في حديث عبد الله بن سرجس قال عند ناغض كتفه اليسرى، والناغض هو ما ارتفع من الكتف. إذن فهذا الخاتم كان بين الكتفين، وكان مائلا إلى الكتف اليسرى مرتفعا إلى الأعلى، وكان يشبه لون الجسد، ومقداره مقدار بيض الحمام، وكان حوله خيلان كالثآليب، وكان عليه شعرات. وأما صفة رائحته وطيبه عليه الصلاة والسلام فقد كان من أطيب الناس ريحا. قال أنس كما في الصحيحين ما شممت شيئا قط أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أبو جحيفة كما في الصحيحين قال أخذت يد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها على وجهي فكانت كالثلج بردا، وما شممت رائحة قط أطيب منها. وكذا قال جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم مررنا على النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يمسح وجوهنا ونحن صغار، فمسح وجهي فوجدت ليده بردا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، فكان طيب الريح. جاء في الحديث وهو مروي من عدة طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بطريق عرفوا أنه مر من ذلك الطريق لما يبقى في ذلك الطريق من أثر ريحه، عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين أنه كان عن أنس أنه كان يأتي بيت أم سليم وكان بينه وبينها قرابة ويقيل عندها، ينام القائلة عندها، قالت: وكان كثير العرق، فكان إذا قام أخذنا وسادته التي نام فيها وأخذنا ما فيها من العرق وتحاول إخراج ما فيها من العرق. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: عرقك يا رسول الله هو أطيب الطيب. قالت: كنا نجمل به طيبنا، وقالت في بعض الروايات: أدوف به طيبي، أي أخلط به الطيب الذي أستخدمه. فكان عرقه عليه الصلاة والسلام أطيب من رائحة المسك، ريح جسده وريح عرقه. قالت عائشة: كان إذا عرق كان يأتي الوحي في الليلة الشاتية فيتحاجر منه العرق كجمان اللؤلؤ، يتساقط العرق منه عليه الصلاة والسلام كاللؤلؤ، وكان كثير العرق وكان عرقه طيبا يتطيبون به. فهذه شيء من صفتي عليه الصلاة والسلام. ومهما تكلم الإنسان ووصفه عليه الصلاة والسلام في خلقته أو في أخلاقه فإنه لن يؤديه حقه. خير خلق الله وأفضل خلق الله على الإطلاق وأشرف خلق الله سبحانه وتعالى، فمهما وصفه الإنسان أو ذكره مما جاء مما روي في الأحاديث الصحيحة فإنما هذا كما سمعتم يعتبر تقريبا لصفتي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان كالقمر ليلة البدر كما وصفه عليه الصلاة والسلام من رآه. إذن لا شك أن الإنسان إذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة أحبه وعظمت محبته له وزاد بذلك إيمانه وتم بذلك إيمانه، ويكون قد عرف نبيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يره بعينه، فهذه شمائله وهذه صفاته يكون قد رآها. كما نظم ابن الجزري رحمه الله بعض الأبيات: فإن فاتكم أن تبصروه بعينكم فهذه شمائله فأبصروها، أو كما قال رحمه الله: إن فات الناس أن يبصروه بعينه فهذه صفته التي وردت في الأحاديث الصحيحة، فيكون المؤمن عارفا بشيء منها أو بأكثرها. وبالتالي فمن رزقه الله تعالى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هذه الصفة التي ذكرت في هذه الأحاديث الصحيحة فإنه يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا وكأنما رآه في اليقظة، ولكن ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمخالفة، لا يأمر بترك واجب ولا بفعل محرم، لا يأمر بتغيير الدين أو تلبيسه كما تسلط الشيطان على كثير من أهل الضلال من الصوفية وغيرهم فانسلقوا من الدين وتركوا كثيرا من الواجبات وارتكبوا كثيرا من المحرمات بحجة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرهم بذلك. ولا يمكن أبدا لمن بعثه الله تعالى لدعوة الناس إلى الفضائل أن يدعوهم إلى ما سواها، لا في اليقظة ولا في المنام عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى به، وإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا به في الدار الآخرة، وأن يجعلنا ممن يجاوره في جنته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العمل بسنته في هذه الحياة إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.